بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصوليين عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية سواء كان الفحص متوقفا على المقدمات أم لم يكن متوقفا على المقدمات. الفحص غير واجب والاختبار غير واجب، وإنما وجب في الشبهات الحكمية فقط، فأما في الشبهات الموضوعية فلا يجب الفحص. أما في مسألة الطهارة والنجاسة فلا شبهة في عدم وجوب الفحص. إذا شككنا في هذا الشيء نجس أو طاهر فلا يجب الفحص فيه، وتجري صالة الطهارة ويرتب عليه آثار الطهارة من جواز الوضوء والغسل والشرب وما شاكل ذلك. هذا مما لا شبهة فيه. نعم، إذا شك المكلف أنه مستطيع أو لا فهذا لا يحتاج فحصه إلى مقدمات. فحصه يحتاج إلى النظر إلى حسابه، كتابه المسجل فيه أمواله. إذا نظر في كتابه الذي تكون أمواله مسجلة فيه يعلم أنه مستطيع أو لا يكون مستطيعا. المعروف والمشهور عدم وجوب ذلك أيضا، عدم وجوب ذلك أيضا. أو من أخرج معدنا من تحت الأرض وشك في أنه بلغ حد النصاب أو لا فزل اختبار ذلك لا يحتاج إلى مقدمة طويلة. اختباره ممكن بسهولة. مع ذلك المشهور عدم وجوب الفحص، وليس هنا علم إجمالي لكل فرد، بل العلم الإجمالي لمجموع الأفراد. العلم الإجمالي بوقوع الخطأ، بوقوع خلاف الواقع، فهو بالنسبة إلى الجميع لا بالنسبة إلى كل فرد. فالعلم الإجمالي بالنسبة إلى مجموع أفراد المكلف لا أثر له بالنسبة إلى كل فرد. إذا لم يكن علم إجمالي بالنسبة إلى كل فرد، ولكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في مثل ذلك، فإن من شك في استطاعته وجب عليه الفحص ومراجعة حساباته. فإنه إن لم يقم بذلك بنظر العرف يعد أنه متسامح في دينه ومتساهل، فمن أجل ذلك يجب عليه الفحص. وكذلك في مثل المعدن وما شاكل ذلك، كأن الفحص والاختبار لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة. ولا كثيرة فإنه إذا ترك الفحص يحسب هذا الشخص متساهلا في دينه ومتسامحا، فمن أجل ذلك يجب الفحص. وفي مثل هذه الموارد ذهب جماعة إلى وجوب الفحص. الظاهر أن الاحتياط في مثل هذه الموارد لا يدرك بالنسبة إلى الاختبار ووجوب الفحص. وأما ما ذكره من الدليل على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، وهو اهتمام المولى بالحفاظ على الأحكام الواقعية وعدم تفييتها، فإن هذا الاهتمام يدعو المكلف إلى وجوب الفحص والاختبار حتى لا يقع على خلاف الواقع. الظاهر أن هذا الدليل لا يصلح ذلك، فإن اهتمام المولى في الشبهات الموضوعية غير واضح. إذا شك المكلف أن هذا الماء طاهر أو نجس، فإن اهتمام المولى بأنه لا يشرب النجس غير معلوم، فمن أجل ذلك هذا الدليل يشكل تطبيقه على الشبهات الموضوعية، وإنما يطبق على الشبهات الحكمية، فإن الحكم الجزئي اهتمام المولى بعدم تفييت الحكم الجزئي غير معلوم. اهتمام المولى بعدم جواز تفييت الحكم الكلي المجهول في الشريعة المقدسة معلوم، ومن أجل ذلك يجب الفحص. فأما الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية فاهتمام المولى به غير معلوم. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه الكنز الثالث على الكنز، وهو مال مسخور في الأرض أو في الجبال أو في الأشجار أو غير ذلك، بلا فرق بين أن يكون من الذهب أو الفضة مسكوكين أو غير مسكوكين. يقول كلام أولا في الدليل على وجوب الخمس في الكنز. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عليه روايات كثيرة تدل على وجوب الخمس في الكنز. جملة من هذه الروايات روايات صحيحة ومعتبرة جملة من هذه الروايات، وإن كانت جملة أخرى منها ضعيفة من ناحية السند، لكن يكفي الجملة الأولى التي هي روايات معتبرة وصحيحة، ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة، فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة وناصة في وجوب الخمس في الكنز. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن وما فيها، فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس. الركاز يشمل الكنز أيضا كما يشمل سائر المعادن، يشمل الكنز أيضا، فهذه الصحيحة أيضا تدل بإطلاقها على وجوب الخمس، على وجوب الخمس في الكنز. منها معتبرة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، فإن هذه رواية أيضا ناصة في وجوب الخمس في الكنوز، في الكنوز. ومنها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. فإن هذه الصحيحة أيضا ناصة في وجوب الخمس في الكنوز. فالنتيجة أن الروايات غير قاصرة عن الدلالة على وجوب الخمس في الكنوز، وهذه الروايات صحيحة من ناحية السند وتامة من ناحية الدلالة، فلا إشكال فيها. ولكن يقع الكلام في جهات أخرى. الجهة الأولى: هل يعتبر في الكنز أن يكون مزخورا في الأرض بغرض الادخار، بقصد الادخار، بأن يدفن ماله في الأرض بقصد الادخار، هل يعتبر ذلك؟ أو أن كل مال مستور في الأرض إذا وجده فهو كنز، سواء كان دفنه في الأرض من جهة الادخار في المستقبل أو من جهة حفظه، وأنه لا يتمكن من حفظه إلا بدفنه في الأرض لا من جهة الادخار. المعروف والمشهور عدم اعتبار الادخار لأجل عدمی اعتبار دفنه فلعرز من جهت الادخاره فإن كل مال مدفون فلعرز سواء اکان بغرض الادخار في المستقبل او بغرض الحفاظ عليه او بغرض آخر فهو كنز يجب عليه الخمس المعروف والمشهور ذلك نعم ذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه إلى أن المعتبر في وجوب الخمس في الكنز أن يكون دفنه في الأرض بغرض الادخار فأما إذا لم يكن بغرض الادخار فهو داخل في اللقة وحكمه حكم اللقة وليس حكمه حكم الكنز الظاهر أن الماء هو المشهور والمعروف هو الصحيح لأن معنى الكنز هو المال المدفون في الأرض هو معنى الكنز سواء كان دفنه بغرض الادخار به او بغرض الحفاظ او بغاية اخرى فهو كنز اذا اخرجه من الارض فهو كنز وجب عليه تخميسه وجب على المخرج تخميسه تخميس ذلك الجهة الثانية هل يعتبر دفنه في الأرض أو يكفي كونه بالحجب الجبال بالجبل أو بالشجر خلاف الشجر يكفي ذلك أو لا بد أن يكون مدفونا ظاهر تفسير الكنز بأنه مسخور في الأرض لا بد يكون مدفونا أما وضعه في الجبل أو وضعه في الشجر فلا يصدق عليه أنه مدفون ومن أجل ذلك لا يصدق عليه كنز ونتكلم فيه.